لا تنسى أنه كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة، فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضاً الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات، وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي للمكرمات، أرتقي للمكرمات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في موضوع جميل جميل جدا جاي اليوم نتعلم مع بعض. لا تتوقعوا مني كل شيء، ربما فكرة تقولها، سؤال تطرحه علي، أرجع أعيد البرزنتيشن كله، أو أرجع أفتح الكتب، أو أذهب وأسأل العلماء، لأن ما عندكم هو الأمل، ما عندكم هو المعاصرة لهذا الفقه، لهذا العلم العجيب اللذيذ الجميل. يعني ستفرحون كثيرا أن هذا الشيء يقارب حياتك، يفسر بعض المشاكل اللي عم تشوفها يوميا، وبالتالي هتقول يا ريتني قاري مرة واثنين وثلاثة، ودي أحضر الدورة واثنين وثلاثة، مو شرط معي، مليان ناس أفضل مني بكثير، بس ممكن تشتري كتب وتقرأ، وأنت ممكن تشارك في تطوير هذا العلم. أنا بمعلوماتي البسيطة، نعم أنت في معلوماتك البسيطة. ربما بعض منكم قرأ قواعد فقهية أو سمع عن شيء قواعد فقهية اللي صادفته أنت، هذا شيء طبيعي جدا. ليش؟ كونك مسلم. نعم حتصادف مرة واثنين كلمة قاعدة فقهية، ضابط فقهي، القواعد الفقهية حتصادفها دائما دائما دائما. تعريف القواعد الفقهية بشكل بسيط، يعني هذا النهج، إيش معنى باللغة؟ نحن مو بتبعات لغة. معلش أنا مش حأمشي على نهج العلماء والفقهاء، لا، بس أنا بدي أفرجيكم صورة كيف اللغة أحيانا تسعف. الله، ممكن لو عندنا وقت متخصصين في اللغة العربية يقولون جمال اللغة، وكيف هي تشترك في كل حياتنا، وهي أحيانا هي اللي بتصحح لنا بعض المفاهيم في الدنيا، لغتنا العربية الممتازة. في اللغة جمع قاعدة، ومعنى القاعدة أساس البناء، أساس البناء. طيب هذا إيش معناها بالقواعد الفقهية؟ في الإصطلاح حكم أغلبي، معلش صعب شوي أشرح لكم، يا لا تخافوا، حكم أغلبي ينطبق على معظم جزيئاته لتعرف أحكامها منه. حكم يعني أنا بدي أحكم على شيء، هذا معنى حكم، ببسطها على الأخير. أغلبي يعني في استثناءات، يعني من كل قاعدة حنذكرها في استثناءات، وبالتالي ما بنحسن نقول القاعدة تضم كل الجزيئات، لا، الغالب في استثناءات. أحيانا الحكم يتغير بتغير الزمان والمكان والظروف والبيئة والضغوطات، يتغير نعم، وبالتالي إن أغلبي ينطبق على معظم جزيئات ليس كل، ماشي، حتى نعرف الحكم. طب ليش ما يكون عندي أنا بالكتاب والسنة علم؟ ليش قاعدة فقهية؟ نريد أن نقول الآن نعم، ريحونا العلماء بعد ما قرأوا كل الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وضعونا ياها بقواعد بسيطة نتعلمها، مش نحفظها، نفهمها، وبالتالي ما استجد علينا من ظروف وطوارئ نحسن نرجعها للقاعدة. آخر سبب، آخر جواب على سؤالي ليش قلت لكم قاعدة ما قلت لكم كتاب والسنة، أساسا هذه القواعد جاية من الكتاب والسنة، ما إجت من بيوت العلماء وليس من أفكارهم لوحدهم،
هم إما طلعوها من الكتاب أو من السنة أو من جمع الأدلة أو مفهومهم للكتاب والسنة. طيب، من أين نأتي بالقواعد الفقهية؟ تكلمنا من الكتاب والسنة. مصادر الفقه الإسلامي، القسم الأول قواعد فقهية مصدرها نصوص شرعية واضحة مباشرة. إنما الأعمال بالنيات، أكثر من هيك وضوح ما في. إذن فبعضها جزء من آية أو من حديث، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، حنشرحه وحنطول فيه. فهذه قاعدة جزء من دليل كما جاء في الحديث، وقوله كل مسكر خمر، وهذا حديث شريف، فأصبح قاعدة فقهية عند العلماء. وبالتالي هذه مجموعة من القواعد الفقهية جاية بنص صريح واضح صحيح من الكتاب والسنة. نوع ثاني جاء من مفاهيمنا لنصوص، يعني أخذناها واستشفيناها من قطعة من حديث أو بمعنى الحديث أو بمعنى الآية أو بتفسير للآية أو برواية من حديث قد تكون ضعيفة، المهم استشفها العلماء من نصوص تعتمد ما كان من غير المنصوص ولكنها أتت بمعنى الدليل. مثال ذلك الأمور بمقاصدها. إيش معنى الأمور بمقاصدها؟ معناها نفس الشيء، إنما الأعمال بالنيات. الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. إذن استشفت من حديث، هذه ليست دليل بنفسها لكنها مأخوذة من حديث، من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وكقول لهم العادة محكمة، حنشرحها. العادة محكمة مأخوذة من قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، والعرف هنا هو العادة. طيب، وبالتالي هذه مجموعة قواعد جاءت. إذن القواعد عندنا إما تأتي من كتاب أو سنة واضحة وأخذ العلماء وصارت قاعدة لأمور فقهية، وإما استشفها العلماء من أدلة. نوع الثالث اجتهادي، أن تكون القاعدة ليست دليلا ولا بالمعنى، وإنما الدليل دل عليها قوله الأصل في الأشياء الإباحة. هذا من روح الدين، من روح الإسلام، من روح النصوص، من روح مفاهيم الفقهاء ومدارسهم واجتهاداتهم. هذا من روح هذا الكلام أصبح عندنا قاعدة فقهية، الأصل في الأشياء الإباحة. فهذه القاعدة لم يرد فيها نص ولا لها معنى، يعني جاء هذا نص بمعنى ولكن قام الدليل عليه، كقوله تعالى قل لا أجد. شوف كيف الآية وكيف استدلوا عليها بقاعدة فقهية. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قاعدة، الأصل في الأشياء الإباحة. طيب، إذن إلى هنا تكلمنا عن مصادر هذه القواعد. ريحونا العلماء بارك الله فيهم ورحمه الله جميعا اللي ماتوا ورضي عنهم، ريحونا وجابوا لنا قواعد. أينما تكون في أي وقت عندك دليل أو عندك شيء تستند عليه فتعرف الحكم. طيب ماشي، هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليل؟ يعني مثلا ما رأيك بالحجاب؟ والله القاعدة الفقهية تقول الأصل في الأشياء الإباحة، هل يجوز هالكلام؟ أيوة أخي،
بالنسبة لكل قاعدة قلنا فيها استثناءات.
طيب،
ممكن تدخل في، يعني ما حقدر دائما أي قاعدة عامة.
لا، ده كلام كبير بقى، ده كلام ممتاز، جابنا لنقطة رائعة بل نطفينا لقدام. بيقول لك الأصل، خليني نجاوب لكم على السؤال، الأصل لا يجوز لك أن تستدل على حكم تثبته تقول قالت القاعدة الفقهية، هذا الأصل. ليش؟ مثل ما قال أخونا، لأن قد يكون الحالة اللي أنت فيها هي أساسا استثناء من القاعدة، فأنت عم تستدل، هذا كلام استدلالك مو صحيح. وبالتالي الأصل القاعدة لا، ما نستدل فيها، تساعدنا على معرفة حكم، لا تقول هذا حلال وهذا حرام بدليل القاعدة. ماشي، لكن إن كانت، خلصنا الآن حكم، إن كانت القاعدة لها أصل من الكتاب والسنة خلاص أصبح الدليل، صح؟ لأن أنت هون ما عم تستدل بالقاعدة، تستدل بالكتاب والسنة. واضح؟ نحن ربما ذكرنا في أهمية القواعد الفقهية من بداية الكلام ربما، لكن خلونا نأخذ بعض النقاط. يقول أحد العلماء، قال القرافي من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات. هل الفقه مو في تفصيلات كثيرة؟ يروى أنه الإمام أحمد وغيره من العلماء له في المسألة 10 أقوال. طب أنا شلون بدي أحفظ هذه في مسألة واحدة 10 أقوال؟ شلون بدي أحفظ كل هذه المسائل وعند إمام وفي مسألة والشافعي له قديم وحديث، ها؟ والمدونة حأحفظها كلها للإمام مالك؟ ما أستطيع. وكيف أبحر في كتاب السرخسي المبسوط في الفقه الحنفي؟ ما أستطيع، جزيئات 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 من الفقه الواسع الكبير ما أستطيع، لكن هؤلاء من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزيئات أو الجزئيات لاندراجها في الكليات المقصود فيها القواعد الفقهية، واتحد عنده ما تناقص عند غيره وتناسب. جيد، هذا نقطة تبين لنا بعض هذه الأمور. طيب، الاستدلال بالقواعد الفقهية: إن وجد النص على القاعدة الفقهية وصح سنده ومعناه فالحجة بالنص في كونه قاعدة تخرج عليها الفروع. هنا في زيادة واحدة، انتبهوا، وصح سنده، أي الدليل طبعا من القرآن صحيح ما في كلام، حديث أن يكون صحيح السند، لأنك تريد أن تخرج حكم. إخواني، قد يكون من السهولة في بعض العبادات البسيطة الخاصة بالفرد يجوز أو يسهل قضية الاجتهاد من عنده علم، لكن الإشكاليات الكبرى تكون في المعاملات بين الناس وفي الأقضية، ففي القضاء في صعوبات كثيرة فيها من الزواج والطلاق وانتساب ودخول الولد في نسب أبيه وخروجه، وهذا بيته ولا هذا ليس بيته، وهذه 100 مليون له وليست له، هذه فيها من أمور العباد، وهذه العمارة لنا ولا لجيراننا، ولا نحن اعتدينا على الدولة بجانبنا ولا هي التي اعتدت، هذا فيها من المسائل العظام الكبيرة التي يصعب على أي واحد التكلم فيها بسهولة، وبالتالي نريد أن ندقق في فهمنا قدر الإمكان لهذه القواعد. الاستدلال بالقواعد الفقهية: إن عدم النص وصح الاستقراء، إن عدم النص وصح الاستقراء فالقاعدة الفقهية حجة، قبل شوي تكلمنا عنه، وإلا فهي مجرد إعانة. نبدأ في قاعدة بسيطة جميلة حلوة جدا جدا، وهي عامة وشاملة وتعين المسلم وتميز أعمال المسلم من وقت إلى وقت، من مكان إلى مكان، من ظرف إلى ظرف، من أي شيء، يعني كلما استجد عليه شيء يستطيع أن يعتمد على هذه القاعدة، وهي تحول أيضا عمل المسلم من عادة إلى عبادة، لأن الأمور بمقاصدها، وهي تحول اللا شيء إلى أجر، تحول المباح إلى عمل عظيم، وأحيانا يكون جهاد. فأنت مباح لك أن تدرس، لكن إن ابتغيت في دراستك وجه الله سبحانه وتعالى، تفيد أمتك، تفيد دينك، تفيد بلدك، تفيد عائلتك، ها؟ تحول هذا لنوع من الجهاد، كما قال أحد العلماء: قال عليك بعمل الأبطال، قال ما هو؟ قال الكد على العيال. نعم، هو من عمل الأبطال. لا تفكر أنه سهل تترك بيتك وتروح تشتغل وتعرى وتتعب وترجع آخر الليل ويمكن تحصل الحجية رضياني عليك، ولا لا، هذا جهاد، ماشي؟ فعليك بعمل الأبطال الكد على العيال. هذه من القواعد التي تحرك العادة إلى عبادة، ماشي؟ الأخوة والأخوات اللي عم يكتبوا يركزوا شوي معنا. الأمور بمقاصدها هي نفس معنى إنما الأعمال بالنيات، وهي قاعدة أيضا من القواعد الفقهية. تستطيع أن تقول القاعدة الأولى إنما الأعمال بالنيات، وتستطيع أن تقول الأمور بمقاصدها. نعم، طيب، ما معنى هذا الكلام؟ جاءت من حديث، طبعا دليلها الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، هنا ملاحظة: هل هذا يتعلق بي كإنسان أمامك؟ إنما النية هنا مقصودها بينك وبين من؟ إن طيب، الذي أمامك كيف يعاملك؟ على الظاهر منك، وبالتالي اعتمادك دائما تقول ما قصدي، كيفك بينك وبين ربك، بس أنا شفتك واقف بالمكان الفلاني. قال الشافعي: حديث النية رضي الله عنه، حديث النية يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه ومن أبواب العلم، إنما يغطي كما قيل ثلث العلم، وقيل نص العلم، علم الإسلام، لأن كل شيء بالنية. العبادات كلها تحكمها النية والعادات كذلك، وعدها العلماء من أصول الإسلام. رأيت هذه الثلاث كلمات، لأن احتمال ممكن تطلع صدقة سمعة. مين معه المايك؟ مين إيش معنى سمعة؟ طبعا من عند غير المصريين. أيوة رياء، لأن الأخوان سمعة بيدلعوا إسماعيل. لا لا مش قصدي كده، لا لا قصدي سمعة رياء، حتى الناس رياء. وبالتالي طلع يا ما شاء الله مليون دينار أمامنا، لازم نقول له جزاك الله خير. لكن لماذا خرجت المئة مليون أو المليون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى؟ ممكن عنده ضرائب بده يتهرب منها، ترى وارد. ممكن عنده بده علشان منافسة بينه وبين التاجر الآخر، نحن ما نعرف هذا الكلام ولا يجب أن نحكم عليه، هذا بينه وبين ربه. إذن عده العلماء من أصول الإسلام وقاعدة التي ترد إليها جميع الأحكام. والنية هو العزم على الشيء، النية العزم على الشيء. قد تأتي قبل العمل، قبل أن تذهب إلى المسجد نويت كذا كذا أصلي أو أروح أقرأ قرآن في المسجد أو قبل العمل. وقد يكون بلا نية، أنت دائم عادتك أن تذهب إلى هناك تصلي، وبعد المسجد قلت العشر دقائق اللي جلستهم كانت نيتي أني أعتكف في هذا المسجد. فهذه النية ما قبل العمل، العزم على شيء. قد تأتي قبل العمل وقد تأتي بعد العمل. قد ينتهي عمل وتصور ظروف عندك تقول دعها لله، هذا العمل لله، لا أريد منه شيء. فجاءت النية وتوجهت فيها بعد العمل الذي فعلته. طيب، وشرعا قصد التعبد لله بالفعل أو الترك. لكن في عندنا شوية ملاحظات هنا، يعني صحيح أن القصد بالنية تمييز الأعمال، لكن عندنا ملاحظات. هناك في شرط لقبول هذا، الإخلاص. إذن أنت أول شيء قلت نعم لله، كويس ممتاز. في أول شيء بعد هذا يجب أن يكون عندك إخلاص لقبول هذه النية، ليس رياء ولا سمعة ولا ليراك فلان. بتاع معروف إن كل الناس بيعرفوا النكتة، قال له ما شاء الله عليك شو هالصلاة، قال له لا أنا صايم كمان تطوع، يعني هي زايدة زيادة الخير خيرين. بيقول له حطها بالصفحة الأولى، ترى تبرعت بالمبلغ الفلاني، بيدفع أكثر من المبلغ اللي تبرع فيه عشان يحطها بالصفحة الأولى. أن يكون العمل مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ومحل النية سيماهم في وجوههم، ليش القلب يا أخي؟ المهم الضمير يا أخي، مش مشكلة، ما ضروري مثلا أصلي، بس والله أنا قلبي طيب. ومحل النية القلب، حتى لا يحكم إنسان على إنسان. مهمة هذه النقاط، الإخلاص شرط قبول، النية محلها القلب، لا يشترط التلفظ بها ولا يكفي التلفظ وحده، ما يكفي، لابد أن تقول نعم أصلي في قلبك. طيب سوف إلى الآن كويس واضح. طيب، الأصل اقترانها بالعمل كما قلنا قبل قليل، وقد تتقدم النية عليه وقد تتأخر عليه بحسب الظروف اللي صارت. الأصل اقترانها بالعمل. أحيانا معلش، أحيانا تروح تتوضى بين الوضوء، أنت تقول رايح أتوضى عشان صلاة العصر، بين الوضوء وبين تقول الله أكبر قد يكون في فترة بسيطة دقائق، يأتيك لك أنت ما نويت لما قلت الله أكبر. قال بعض العلماء تكفيك النية، أنت رايح تتوضى علشان العصر، أنت رايح تتوضى علشان العصر، طلعت من الوضوء يدوب شربت كاسة مي وبعدين ما قلت نويت أن أصلي يعني بقلبك، إنما كفتك هذه النية لأنها متقاربة، لأنها متقاربة ما فصل بينها فاصل طويل. جيد. طيب، معناها العام أن النية شرط لصحة سائر الأعمال. لذلك يا أخواننا الأمور ما هي ماشية سبهللاً، سبهللاً أظن مفهومة عندكم، يعني عبطاً. عندما تذهب للمدرسة، عندما تفتح المذياع، عندما تشغل سيارتك، كل شيء عندك له مقصد. لقد خلقت لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أنت حياتك كلها، حياتي كلها لله، دائما تسمعوا الشريط. ضروري جدا كل حركة يكون لك قصد فيها. يا أخي طيب طيب أعد الآن على البحيرة الجميلة هي، نعم خلي نيتك تريح نفسك تجدد نشاطك للدعوة للدراسة لتسافر وترجع وتتزوج وتأخذ خطيبتك إن شاء الله بالتوفيق والتيسير، لا تنسى تعزمنا. ضروري جدا أنه حتى حركاتك البسيطة تحركها دائما تكون فيها أجر. ترى النية سهلة أنك تحرك أي شيء إلى أجر، طبعا أي شيء مباح تحركه أن يكون فيه أجر. وليس المراد أن صلاح العمل مربوط بالنية، أن صلاح وقبول العمل من نية. يعني منام يمكن ما يستدل به، قصة خذوها قصة، واحد من العلماء شافوه بالمنام قالوا له إلنا شو صار معك، مات طبعا، قالوا له شو صار معك، قال لهم والله يعني هو هي القصة ربما دليل على قضية النية، قالوا والله لم تنفعنا صلاتنا ولا دندنتنا يعني الذكر، ها إنما كنا إنما وجدنا ركعتين ركعناها لوجه الله في منتصف الليل. احتمال، احتمال. الله أعلم بالنيات الله شو قابل، هذا مو تثبيت أبدا، لا بالعكس، هذا تشد على نيتك، تصفي نيتك، تخلص في نيتك، ها تأخذ كل أعمالك وتخلي أمامها نية حسنة، حتى لو كتبت رسالتك، حتى لو لبست لبس جميل، لبس الجميل نعم إن الله جميل ويحب الجمال، وفي نفس الوقت أنا لا أريد أي إنسان ينظر ويقول هذا مسلم هذا مو حلو. الشاهد لا نريد أن أي شيء يلتصق بالمسلمين، وهذا دون تنازل عن ديننا. زيارة أخيرة كانت لي، طبعا هذا رأيي ربما تخالفوني فيه، كنا في فيينا زيارة أخيرة قبل أسبوع، لأول مرة نقابل بعض مدراء البنوك والشركات، طبعا من أول الصالة بتكون مادة إيدها، كانت معي أخت مسلمة اللي قلت لها وضحي لها أنا احترامي للمرأة ما بصافحها، طبعا انصدموا ليش ما بصافحها، لا 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 هو مو تحقير ولا زعل ولا بيقرف ولا شيء، هو يحترم النساء فما يصافحها. قبلوها، في حين بعض المسلمات إذا ما صافحتها يا ويلك يا سواد ليلك. لكن طبعا ليش خليتها تشرح، ليش خليتها، طبعا ممكن يعني بعض الآراء عم صافح وروح ما في مشكلة، خليتها تعرف أنه في رأي آخر، في ناس بيحترموا المسلم له سبب ليش ما بيصافح. أن صلاح العمل والفساد مبني على النية، إن كانت النية صالحة صلح العمل، وكانت فاسدة فسد العمل مع وجوده. إخواني أحيانا يعمل الإنسان عمل كبير، يأتي الشيطان يثبطه ليغير نيته حتى كل هذا العمل اللي تعب فيه يطير هباء منثور. أضرب لكم مثال، زوجة صابرة على زوجها، صبرت سنوات، وهذه القصة واقعية، ما بعرف راح ضحك الرجل كان صادق أو ضحك عليها، قال لها أنت لا ما بتجيبي أولاد وبالتالي بدي أتزوج عليك، عصبت وطلعت وما أدري إيش وكذا، قالت له بصبر، قالت له أنا ما بصبر عليك. الشاهد من هالقصة طبعا يعني هو ظلمها طلقها، هي ما ردت تصبر على زوجة ثانية طلقها وراحت، بعدين اكتشفوا أنه العيب منه هو. الشاهد في هالقصة هذه الامرأة صبرت 14 سنة، يعني جاء الشيطان بينهم وفرقهم لسبب كان ممكن هي تصبر أكثر، كان هو ممكن يصبر أكثر، لكن هذه الألفة ربما تكون طارت بفعل دخول الشيطان بينهم، ما يريد أن تستمر هذه الأسرة ناجحة، لا يريد أن تستمر هذه الأسرة بسعادة، يدخل الشيطان يطور لك عقلك، لك أنت العمل اللي ساويته عظيم، روح قوله لكل الشباب أنت العمل اللي سويته لا يكتمل إلا إذا وقفت وقلت كذا، فانتبهوا لقضية النية، خاصة إذا عملتم أعمال كبيرة، لأن صورة العمل قد تكون موجودة لكن لا تخلو من النية الصالحة. طيب ماشي، مثال الآن واضح جدا، ثلاثة أشخاص، معلش أنا آسف ليش إجوا هون، هذا مثال فقهي وإلا الله يبعدنا عن كل هؤلاء الأشخاص، ثلاثة أشخاص لكنه في حكم قضائي، هنا في حكم قضائي، ثلاثة أشخاص قتلوا ثلاثة أشخاص، شوفوا النية كيف تحول واحد له أجر وواحد عليه وزر وواحد حالة مختلفة. قتل فيها أجر؟ نعم، فلنسمع. الأول منهم قتل شخصا عمدا وعدوانا، فالقاضي يحكم أن هذا يقتل، لأنه نيته عمدا وعدوانا، مو نحن. القاضي بيقول له نحن ما لنا علاقة، هذا حكم قضاء. كويس. رقم اثنين، شبه العمد، أي أراد إيذاء المقتول. يا أخي كل يوم بطلع هذا وحاطط لي الله يكرمكم وسخ قدام بيتي، والله لا أرجع بالسيارة وأشيل كل هالوسخ. هو عبرجع كان الرجال وراه ما شايفه، جابه خالص. معلش، في بعض الحارات الشباب الأطفال بيلعبوا بالصخر، مين بيوصل الصخرة أبعد؟ وصل الصخرة أبعد، جاب عين واحد، جابه خالص. هذا إيذاء، كان قصده إيذاء لا كان قصده القتل، أو خطأ كمن أراد أن يرمي صيدا فقتل إنسانا، فهذا عليه كفارة. طبعا من يحكم عليه؟ مو أنا، القاضي، مو أنت، القاضي. الشخص الثالث كيف له أجر؟ أمر وظيفته، هو سجان، وظيفته القاضي، هو تحت إيد القاضي، أمر بقتل فلان من الناس حدا، عليه حد، قال القضاء أن يقتل، فهذا له أجر لأنه عم ينفذ حكم القاضي المسلم. النية حولت العمل من أجر إلى وزر إلى كفارة بينهم على حسب الحالة. واضح؟ طيب، فالنتيجة والتبعة، الآن اختلفت اختلاف النية، الأول قتل عمد والثاني شبه عمد أو خطأ والثالث مأذون له. جئنا بأدلة هذه القاعدة من الكتاب، قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، نيته عند الله سبحانه وتعالى، على حسب هو خارج للهجرة طبعا أم خارج لأشياء أخرى، فقد وقع أجره على الله. كما مر معنا أيضا دليل آخر: إنما الأعمال بالنيات. هذه أدلة القاعدة. طيب، هذه قاعدة كبيرة يندرج تحتها يا إخواني وأخواتي قواعد كثيرة. القاعدة تقول الأمور بمقاصدها، وتقول إنما الأعمال بالنيات، يندرج تحتها قواعد كثيرة. واحد، العبرة في العقود، بلشنا ندخل شوي شوي ديب عميق، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قاعدة أخرى، الألفاظ ليست توقيفية. أنت ما عندما تقولين أنا نويت أن أحج، إذا ما صار عندك الحج بهذا اللفظ، طبعا أنت نويت حج، طيب الألفاظ ليست توقيفية. أي نوع من الحج؟ في ثلاثة أنواع من الحج. أحد منكم لسه ما حج؟ الله يرزقه إن شاء الله قريبا. الألفاظ ليست توقيفية لأن العبرة في المقصد، وبالتالي من أعقد الأمور في قضايا الطلاق التي لا يتكلم فيها إلا القاضي. يعني حتى فعل حسناً فعلت، أو حسناً فعلت المملكة العربية السعودية، قالت قضايا الطلاق لا أحد يتكلم فيها حتى شيخ المسجد، روحوا خذوا للقاضي، وليس أي قاضي، قاضي معين. وبالتالي حتى لا يجي واحد، يجي شاب، شو رأيك يا شيخنا؟ والله أنت شكلك هيك طلقتها. روح للشيخ الثاني، ولا أعوذ بالله هذه زوجتك، الرجال ما يعرفاني، طلقها ولا ما طلقها. وبالتالي يجلس مع القاضي يقول له: ما كان قصدك، شو كان الوضع، شو كان الظروف، معصب ولا هادي، كنت ليكون كنت كان عليك دين ورحت دخلت وتهاوشت مع الحجة ولا. بده يفهم كل الأمور حتى يعرف مقصده لما تكلم. إذن ليس هذا اللفظ هو قصده، بل أخي الكريم في أكثر من هيك. تذكرون الصحابي الذي نال من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تذكرون؟ مو عندما أسر ذاك الصحابي واشترط أن لا يطلقوه ولا يطلقوا إخوانه إلا أن ينال من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يا ترى من جوا هذا شعوره باللفظ؟ إذن الألفاظ ليست توقيفية، وقياسا على ذلك كثير من الأمثلة. ماذا يندرج تحت هذا كذمان؟ لكن هناك استثناءات. طيب الآن بلشنا بشوية أمور، يعني ها قلنا أول شيء نيتك، في استثناء من هذه القاعدة. ماذا؟ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الله، ليش؟ شلون يعني؟ تزوج امرأة في عدتها فإنها تحرم عليه أبدا، لأنه لا يجوز أن يتزوج في العدة. معلش الشباب اللي لساتهم بكير شوي على الخط السريع، إن شاء الله بعدين يسألوا ياخذوا كورس خاص. إذن لأن في العدة لا يجوز الزواج، فهو الرجال يعني حقيقة خلاص يعني خايف خمسة يسرقوها قبله، قال لك والله حتى لو بالعدة بدي أروح أخطبها من أبوها. الفقه يقول له خلاص انساها بحياتها ما بتاخذها، لأن أنت أخذتها من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طب بس قصدي أنا يعني شريف. نعم، لكنك ارتكبت خطأ آخر استثناء من القاعدة الأمور بمقاصدها. أنا قصدي الزواج، قصدي الحلال. نعم عوقبت بهذا فأنها تحرم عليه أبدا. إخواني حتى يعني لا اللي دارس فقه ينتبه، هذه آراء فقهية، ممكن تجد مدرسة أخرى تقول غير ذلك، وارد. استثناء آخر من القاعدة، الإيثار بالقرب مكروه وفي غيرها محبوب. المقصود الإيثار في التقرب إلى الله مكروه، مو حرام، مكروه. يعني هلأ بالله عليكم واحد يعني بده يسوي إيثار، واقف بالصف الأول، ها واقف بالصف الأول في صلاة الفجر، لما يجي واحد يقول لا والله إلا تتفضل، هذا هنا مكروه حبيبي، هذا ما اسمه إيثار. في غير التقرب إلى الله محبوب الإيثار، الإيثار في غير التقربات هو محبوب، كمثال الإيثار بالصف الأول في الطاعات، الإيثار بماء الوضوء. طيب يعني آثرته بالماء، أنت شلون بدك تتوضأ؟ لا حبيبي توضأ وبعدين أعطيه. وبالتالي بعض الطاعات أو التقربات إلى الله الإيثار فيها، ما لم يكن هذا الإيثار يسعك أو هذا التقرب يسعك ويسعه. ماء كثير، الصف فاضي، مو معقول ترجع لورا الصف فاضي، ممكن يوقف جنبك، يسعك ويسعه، يعني في مجال لك وفي مجال له، ماشي. وفي غير التقرب إلى الله محبوب. لابد من نية، لكن هل للترك نية؟ الترك، ترك المعاصي، ترك المحرمات، ترك المضار، ابتعاد عن الضرر، ما أدري إيش، كل هذه الأشياء يحتاج إلى نية. يعني مثلاً هلأ العبادات، نحن كل يوم نطلع وإن شاء الله بدي مر على الوالدة واشتري لها هدية، وإن شاء الله ما أدري إيش أسوي بالشغل، وإن شاء الله ما أدري إيش أتصل على صاحبي، ها هاي النيات الحسنة. ها طيب العكس، لما بنبعد عن المعاصي ونترك الآثام، كمان بدي يعد له ربع ساعة يعدد كل الآثام الموجودة في الكون. إذن باختصار معلش، ترك المحرم لا يحتاج إلى نية، ترك المحرم لا يحتاج إلى نية. تذكروا ليش؟ ليش إنكم تعريفات تعريفات تعريفات؟ تذكروا اللغة، النية العزم على فعل الشيء، وبالتالي هي اسمها نية. فإذا ما عزمت ما في نية، خلاص أنت والله نويت أن لا ساوي A B C وكله غلط، لا ما في داعي. إذن لا يحتاج إلى نية، فبمجرد التخلص من المناهي فإنه يثاب عليها الإنسان. إخواني أخواتي، وهذا رحمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، ابتعادك عن المعاصي وعدم توجهك إلها وعدم وضعها في لائحتك ونيتك وفكرك، هذا كله تثاب عليه. باب كبير لا يعرفه كثير من الناس، لذلك تجد بعض الشباب الملتزمين ملتزمات وجههم وضاء، لأنه من جوا ما في نية سيئة، من جوا نظيف ابتعاد، ولا يفكر ما نستطيع الإنسان نهائي لا يفكر، لكن ليست بحساباته اليومية، الابتعاد عن كل هذه الأشياء ليست بجدوله، وبالتالي لا يحتاج إلينا. فمجرد التخلص من المناهي فإنه يثاب عليه الإنسان، لكن كونه يترك بعض المعاصي مع ها يجينا حالة ثانية اللي ضرب عليها الأخوان مثال، قال تركت بعض المعاصي وفي ناس عم يدفعوني إلها، هذا له أجر مضاعف. قاعد بمكتب كل أهل المكتب عم يسرقوا وهو قدامه الفلوس، لا إله إلا الله، هذا له أجر مضاعف. هذا ليس كمثل الشخص الآخر، والله ما ناوي لا أسرق ولا شيء، لا هناك في ناس عم ترغب، في دافع للسرقة، في دافع للكذب، في دافع لقول الزور أو لشهادة الزور، في دافع، وبالتالي تكون النية. فبعض المعاصي مع مجاهدة النفس فهذا أعظم، ترك المعاصي مع مجاهدة النفس هذا أعظم أجرا ممن تركها رغبة عنها. والله ايش رأيك نروح بانكوك يا غلقة، هذا مو خايف من الحرام، ما جاي عبالي يروح بانكوك. يعني لو فرضنا واحد بعيد الشر سيء النية بده ياخده لشيء سيء، ها هو تركه ماله خلق، هذا مو له أجر، هذا عادي رغبة عنها، شيء مو حلو بايخ. لكن يجي هذا نفس الشخص يسأله لو واحد يخاف الله يأخذ على بانكوك، طيب ليش؟ والله يقولون في مسجد. نعم بانكوك في مسجد والديرة مليانة مسايد يعني مساجد، ليش تأخذني على بانكوك؟ ها لا لا أخوي مطوع أنا غلطان يعني ما كان قصدي شيء. فالذي تركها رغبة عنها ما تشوي شيء زاهد ما له قيمة يختلف عن اللي عنده مغريات وناس عم تدفعه وناس عم تقله ويلا ما في غيرك أنت مسوي لي حنبلي فيها يلا خلصنا يلا وقع الكتاب وخلصنا من نخلص يا أخي. نعم ويا أخواني يا أخواتي هناك رجال شباب يعني وأخوات يتحملن الكثير ويتحملون الكثير من أجل الحفاظ على دينهم، من أجل الحفاظ على هويتهم، من أجل الحفاظ على مبادئهم، ويدفعون الكثير والكثير والكثير. صحيح للصبر حدود مش عارف مين قالها، لكن هؤلاء يتحملون كثير جدا وفي كل الدول وفي كل الأعمار. التشريك في النية المقصود فيها طبعا لها عدة صور، معلش هنا إخواني أخواتي هنا في شوية نقاط ما بدناها تدخل بشكل غلط في تركيبتنا الهندسية العقلية. ماشي الصورة الأولى نمشي. الصورة الأولى يدخل مع العبادة ما ليس بالعبادة أصلا، يعني هو ليس نوع من العبادات، هو شيء مخالف للعبادات بتدخله مع العبادة. نوع الأول أن يدخل مع العبادة ما لا يصح كالذبح لله ولسيدنا الشيخ المرسي أبو العباس، فهذا يبطل العبادة. الله أنا الآن محصل ما أدري كم دينار مجمعهم علشان أذبح، ما أنت دخلت مع نيتك لله سبحانه وتعالى، دخلت معك واحد تاني، بل دخلت عكس نيتك، أنت دخلت عكس نيتك خليتها لفلان وفلان مع الله سبحانه وتعالى، فهذا يبطل العبادة. طيب النوع الثاني أن يدخل مع العبادة، ممكن إدخاله مع العبادة، هو مو عبادة لكن ممكن إدخاله، كما لو اغتسل بنية الجمعة والجو حر 50 درجة، الله مي بارد وناسي إيه ما في شيء عادي نيته هيك ونيته هيك. غسل الجمعة إيش سنة ممتاز يأخذ أجر على غسل الجمعة والله والجو حر. فإذا النية معها نية أخرى تصح، أن هذا لا تعارض النية الأساسية، أو يصوم بنية الصيام والتخفيف من الوزن ما فيها شيء. نعم أنا أصوم لوجه الله سبحانه وتعالى سنة أو فرض، ويا شباب ترى يعني الحمد لله الصيام كمان عم يفيدني من ناحية تانية عم يخفف لي وزني، لكن نيته الأساسية فهذا لا يتعارض، لكن هناك شيء مخالف للشريعة فتضارب الحلال والحرام. حتمر معنا قاعدة بعد شوي يغلب الحرام. النوع الثاني، هذا النوع الأول خلصنا منه. النوع الثاني أو الصورة الثانية، خلصنا الصورة الأولى، خليكم معي. الصورة الأولى أن يدخل مع العبادة ما ليس بعبادة أصلا، خلصنا. طيب النوع الثاني أن ينوي مع العبادة عبادة أخرى، وهذا أيضا على عدة صور. الصورة الأولى أن يدخل فريضة على فريضة، يجوز في حالة واحدة فقط في الحج، أن يدخل مع فريضة الحج العمرة ويقول اللهم لبيك عمرة وحج، هذه حالة لوحدها. جيد أن يدخل فريضة مع الفريضة. نوع الثاني أن ينوي مع الفريضة سنة، يجوز في بعض الصور مثل لو جاء إلى المسجد والناس يصلون فدخل معنا أنها الصلاة فريضة ونوى هو مصلي، أو هن عم يصلوا مثلا فريضة أخرى ودخل هو فريضة ثانية، هم عم يصلوا الظهر هو صلى العصر خاصة للمسافرين، هم عم يصلوا سنة ها وهو دخل معهم بفريضة، والناس يصلون فدخل معهم أن الصلاة فريضة ونوى بها تحية المسجد، صح ذلك؟ هو تحية المسجد مصلي خالص، هم عم يصلوا فريضة أو عم يصلوا سنة، هو قال تحية المسجد الله أكبر. وفي بعض الصور لا يجوز، كما لو وجد مسكينا فأعطاه مبلغا من المال على أنها زكاة وصدقة، قال هي يلا زكاة وصدقة، فإنها لا تصح زكاة وتصح عنه صدقة. ليش؟ لأن مصارف الزكاة تختلف عن مصارف الصدقات تماما، وبالتالي جمع بين هذين الاثنين لا يصح. إذن الصورة الثانية أن ننوي مع العبادة عبادة أخرى، وهذا له أنواع، تكلمنا عن النوع الأولى فريضة مع فريضة، النوع الثانية فريضة مع سنة، النوع الثالث نافلة مع نافلة، وهذا باب كبير تصح فيه النيات. أنا قبل معرفتي بهذه الأحكام كنت لا أعرف كثير من السنن يجوز أن ندخلها في بعض. اسمعوا ماذا يقول العلماء: أن ينوي مع النافلة نافلة أخرى، لو توضأ ثم دخل المسجد، توضأ ثم دخل المسجد فصلى ركعتين تحية المسجد وسنة الوضوء، وإذا جاب معها صلاة الضحى وركعتين، شو كمان بدكم، وركعتين ضد مديره هلكه، ها لا سمح الله يعني، وبعد ما بده يصلي بده يسافر ركعتين سفر، جاب ست سبع هذا وصلى ركعتين وقال توكلت على الله. في السنن تجوز كما قال العلماء، وركعت الوضوء وتحية المسجد صح ذلك. فربما قبل النطق بالحكم الله يأتي برحمته وينقذها بآخر ثانية، وبالتالي علم اليقين وعين اليقين ممكن إزالتهم بقدرة الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة لنا كبشر بعد نطق الحكم تصبح حق اليقين. No way. يا زواج يا إماء، ما في باب مسكر، هي الطريقة الأحل الله لك. القواعد كثيرة ولا نستطيع حصرها، إنما أخذنا خمس قواعد كليات اليوم فقط. إحدى القواعد: الإسلام جاء لسعادة البشر. من أسخف ما نسمع عندما يأتي رجل يشكك بأهله من شيء سمعه يمين أو شمال، أو يشكك بإخوانه أو بأقاربه، بعيال عمه، بكذا، من شيء سمعه هنا أو هناك جزافا ويبني عليه، وتكون نهايته تعيسة في الدنيا والآخرة.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي للمكرمات، أرتقي للمكرمات،
وحياتي كلها مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما أحببتها، بضميري صوتها